العربية لغة كاملة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتتجلى معانيها في أجراس الألفاظ. سنكون معكم أسبوعياً في برنامج لسان عربي. يأتيكم هذا البرنامج الأحد بعد موجز الرابعة مساءً مع الأستاذ عز الدين جرادة عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحابته وأمته كلهم أجمعين، أما بعد. المستمعون الكرام، إليكم التفسير النحوية البلاغية اللغوية الفقهية لسورة آل عمران، تفسيرا نحويا بلاغيا لغويا فقهيا بعون الله، بدءا من الآية 14. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حصر سبحانه وتعالى لنا الشهوات الآدمية التي جبل الإنسان على حبها في هذه الدنيا، متمثلة في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم بيّن لنا سبحانه بأن حسن المآب والمرجع عنده هو خير من تلك المتع الدنيوية الفانية الزائلة، كي نتدبر ما عند الله ونفضله على ما في الدنيا. يا ابن آدم، إن زين لك حب الشهوات من النساء لإنجاب الأبناء الصالحين منهن وللاستئناس بهن فذلك من الله، فاشكره واحمده على ذلك. وإن زين لك حب الشهوات في هذه الدنيا من النساء بغرض الزنا والفاحشة بهن فذلك من الشيطان، فابتعد عن تلك الشهوة لئلا تسبب لك في هذه الدنيا ما لا تحب من أمراض، ولئلا يعذبك الله بها في الآخرة. وإن زين لك يا ابن آدم حب الشهوات من إنجاب للبنين لعمل الصالحات في هذه الدنيا فذلك من الله، فاحمده واشكره سبحانه. أما إن زين لك حب الشهوات من إنجاب البنين لعمل ما لا يحبه الله فذلك من الشيطان، فإياك وتلك الشهوة. وإن زين لك حب الشهوات من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة للإنفاق منها ابتغاء مرضات الله دون من أو أذى فذلك التزيين من الله، فاحمده سبحانه واشكره. أما إن زين لك حب الشهوات من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة للتعالي على الناس بالمن والأذى وفعل ما يغضب الله فذلك من الشيطان، فاجتنب تلك الشهوة. يا ابن آدم، إن زين لك حب الشهوات من اقتناء الخيل الأصيلة الحسان للتعالي بها على الناس والاعتداء عليهم فذلك من الشيطان، فاهجر تلك الشهوة لئلا يعذبك الله بها. وإن زين لك حب الشهوات من اقتناء الخيل الأصيلة الحسان لقضاء حاجتك بها في الخير والسفر والدفاع عنك وأهلك وبلدك، فذلك من الله، فاحمده واشكره على تلك الشهوة. يا ابن آدم، إن زين لك حب الشهوات من اقتناء الأنعام للتصدق والزكاة منها وللانتفاع منها ولانتفاع الفقراء من ألبانها وأصوافها وأوبارها ولحومها، فتلك الشهوة من الله، فاحمده واشكره على ذلك. أما إن زين لك حب الشهوات من اقتناء تلك الأنعام للتفاخر بها على الفقراء والاستغلالهم وللمن والأذى، فذلك من الشيطان، فإياك وتلك الشهوة لئلا يضيعها سبحانه من بين يديك ولئلا يعذبك بها. يا ابن آدم، إن زين لك حب الشهوات من الحرث والمزروعات لدفع زكاتها للفقراء والمساكين وإطعامهم منها، فذلك من الله، فاحمده واشكره. أما إن أمسكت زكاة مزروعاتك عن المحتاجين وأمسكت إطعامهم منها، فتلك الشهوة من الشيطان، فإياك إياك تلك الشهوة لئلا ينزع الله البركة من حرثك وزرعك ولئلا يعذبك بها في جهنم. عباد الله، لقد قدم سبحانه وتعالى من الشهوات التي يحبها الناس حب الشهوات للنساء على حب شهوات إنجاب البنين. لماذا؟ لأن الشهوة الذكورية للنساء فيها إمتاع للجهاز العصبي والنفسي والوجداني لدى الرجال، بدليل أن سبحانه لما خلق آدم كان أول شيء زوده به حواء. لماذا؟ لإشباع شهوته باعتبار المرأة خير متاع للرجل، وخاصة المرأة الصالحة. وبدليل آخر، وهو أن سبحانه قد جعل للصالحين الحور العين في الجنة أعظم إمتاع لهم عما في الجنة من نعيم آخر لا حصر له. واعلموا أن لفظ النساء في العربية هو اسم جمع جنس جمعي لا مفرد له من لفظه، إنما مفرده من معناه امرأة. لذلك عليكم بشهوات التمتع بالنساء بما حلل الله، كي يبارك سبحانه لكم بنسائكم ومتاعكم بهن. ومثال ذلك من الصالحات خديجة وهاجر وامرأة أيوب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأسماء وغيرهن. عباد الله، عليكم بإعطاء النساء حقوقهن من المهر وحسن العشرة بالمعروف، وإياكم وما زين لكم الشيطان من شهوات النساء بما حرم الله من زنا وفاحشة وبغي، لئلا يكن أعداء لكم وويلا يعذبكم الله به في جهنم، ولئلا يكن كامرأتي نوح ولوط عليهما السلام. لاحظوا أيضا عباد الله أن سبحانه قد قدم من الشهوات التي يحبها الناس شهوات إنجاب البنين، حيث قدمها على شهوات جمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة باعتبار البنين فلذات الأكباد تمشي على الأرض، ثمرات القلوب وقرة الأعين لمن اشتهى زوجه بما حلل الله، في حين أنهم عاقون للوالدين لمن اشتهى زوجه بما حرم الله وبما زين له الشيطان. فاحرصوا على تربية أبنائكم على ما يرضي الله كي ينفعكم بها سبحانه، كما نفع الله إبراهيم بطاعة إسماعيل له، وليس كما عصى ابن نوح والده نوحا عليه السلام. واعلموا أن لفظ البنين في العربية جمع ابن، وهو ملحق بجمع المذكر يراد به الذكور والإناث، وبالتالي البنون المتقون الله ووالديهم خير الشهوات عند الناس من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كما نلاحظ أن سبحانه قد قدم من الشهوات التي يحبها الناس شهوات جمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة على شهوات حب الناس للخيل المسومة الأصيلة، لأن من زين له الله حب الشهوات من قناطير الذهب والفضة بما يرضي الله بإخراجه حق الله في تلك القناطير من صدقات وزكاة دون من وأذى مرضاة لله دون سواه، فقد فاز ببركة الله في تلك القناطير. أما من زين له الشيطان شهوات تلك القناطير خازنا لها دون دفع حق الله فيها من صدقات وزكاة للمحتاجين، فإن الله ينزع البركة منها ثم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بما كانوا يكنزون. لذلك أيها العباد الصالحون، وخاصة التجار في هذه الأيام، أيام الغلاء لجميع المواد الغذائية والأدوية والضروريات المعيشية، أيها التجار، احذروا جمع أرباح حرمها الله. إياكم وما زين لكم الشيطان من حب الشهوات لجمع أموال من خلال استغلال الناس برفع أسعارها بحجج شيطانية واهية أقنعتم أنفسكم بها، لئلا ينزع سبحانه البركة من تجارتكم وأموالكم ومنكم، مع الويل لكم يوم القيامة. كما حدث مع قارون حيث خسف الله به وبأمواله وذهبه وفضته الأرض. والقناطير في اللغة صيغة منتهى الجموع، جمع تكسير من جموع الكثرة على زنة الفعاليل، يدل على عدد من القناطير من 11 إلى ما لا نهاية. أكده سبحانه وتعالى باسم المفعول من غير الثلاثي المقنطرة، من قنطر يقنطر مقنطر، للتنبيه على عاقبة من أقبل على شهوات جمع تلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة بما حرم الله من رفع للأسعار وكذب وحلف بالباطل وأكل للأمانات واستغلال لحاجات الناس وجمع لتلك القناطير بما يغضب الله. كما نلاحظ أن سبحانه وتعالى قد قدم من الشهوات التي يحبها الناس في هذه الدنيا شهوة جمع الخيل المسومة الأصيلة الحسان على حب الجمع لشهوات الأنعام. لماذا؟ لأن النفس الآدمية تحب شهوات جمع الخيل للانتفاع بها في السلم وجاهة ومتعة في ركوبها، ثم في الحرب في الكر والفر والدفاع والهجوم بها. فمن زين الله له حب الشهوات من الخيل الأصيلة ليقضي بها حاجته في هذه الدنيا بما يرضي الله بارك الله له فيها وفيه، كما حدث مع خيول المسلمين في بدر ثم أحد فالخندق فيوم حنين ففتح مكة فتبوك فمؤتة فالقادسية فاليرموك ثم حطين، حيث بارك الله فيها فكان النصر للمسلمين. أما الخيول التي زين الشيطان لأصحابها فيها ما يغضب الله، فقد نزع سبحانه القوة والبركة منها، كما حدث مع سراقة ابن مالك وحصانه لما لحق برسول الله والصديق أثناء هجرتهما من مكة المكرمة إلى يثرب، وكما حدث مع سليمان عليه السلام وخيله حيث قام بذبحها كلها جمعاء لما شغلته عن عبادة الله ذات يوم. ولفظ الخيل في العربية على زنة الفعل، جمع تكسير من جموع الكثرة، يدل على عدد من 11 إلى ما لا نهاية، كما أنه اسم جمع جنس جمعي لا مفرد له من لفظه، إنما مفرده من معناه حصان. ونلاحظ أيضا عباد الله أن سبحانه وتعالى قد قدم شهوات محبة الأنعام على محبة شهوات الحرث أي الزرع والغرس، لما في الأنعام من منافع لأصحابها في ركوبها وألبانها وأصوافها وأوبارها ولحومها. وبالتالي من زين له سبحانه تلك الأنعام بما يرضي الله بارك الله له فيها وفيه، ومن زين له الشيطان التمتع بشهوات تلك الأنعام بما يغضب الله من خلال جمعها ليقطع الطرق ويسرق من خلالها ويستولي على منافعها من أهلها بغير حق، فإن الله ينزع البركة منها ومنه مع الويل له، يعذبه به في نار جهنم. كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من أحب شهوات الأنعام ظالما للناس ومستوليا عليها منهم فإنهم يأتون يوم القيامة، أي أولئك الظالمون، يحمل كل منهم بعيرا كان قد سرقه أو استعمله فيما يغضب الله يحمله على كتفيه، ولذلك البعير رغاء مفزع مع عض له لذلك الرجل الذي سرقه أو آلمه. وكذلك الحال مع بقرة لها خوار مرعب مع عضها له لأنه سرقها أو آلمها أو انتفع بألبانها مستوليا على تلك المنافع من صاحبها، وهي محمولة على كتفه تعضه عضا مؤلما. وكذلك إن سرق أو ظلم شاة حيث تعضه مع تيعر أي صوت مخيف منها له، ثم تلقي تلك الأنعام صاحبها الذي سرقها أو آلمها أو انتفع بها دون حق من صاحبها، تلقيه أرضا ثم تدوسه بأظلافها حتى تهلكه. والأنعام في اللغة جمع تكسير خرج عن جمع القلة إلى الكثرة، يدل على عدد من 11 إلى ما لا نهاية، كما أنها جمع تكسير على وزن الأفعال مفرده نعم، قياسا على جمع التكسير الأقفال الذي مفرده قفل. كما نلاحظ عباد الله أن سبحانه وتعالى قد قدم شهوات محبة الحرث أي الزرع والغرس على غيرها من الشهوات. لماذا؟ لما فيها من تحصيل للأقوات والمال، فمن زين الله له حب الشهوات من الحرث والزرع والمزروعات بما يرضي الله فقد بارك الله له في حرثه وزرعه ومزروعاته وبارك فيه. أما من زين له الشيطان شهوات حرثه وزرعه بما يغضب الله بأن زود حرثه أي زرعه بمبيدات وأسمدة مضرة بالزرع والثمر، أي بهرمونات ضارة مسببة الأمراض لآكليها، فالله ينزع البركة والمال من أصحاب ذلك الحرث والزرع مع الويل لهم في الآخرة. ما ذكرته لكم عباد الله ذكره سبحانه في الآية 14 من آل عمران باعتباره من متاع الحياة الدنيا، مذكرا سبحانه الناس في نفس الآية بأن الله عنده وحده حسن المآب والمرجع والثواب لمن زين الله له الشهوات في الدنيا فاتبعها بما يرضي الله وليس بما يرضي الشيطان. ثم أخبرنا سبحانه في الآية 15 من آل عمران بأن الخير بدلا من تلك الشهوات الدنيوية الفانية إنما هو ما عند الله للمتقين، الله ربهم من جنات ذات أنهار من ماء غير آسن متغير الرائحة، بل من ماء ذي رائحة ومسك وعنبر وكافور نابع من جبال الجنة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كلبن الدنيا، بل هو لبن في غاية البياض والحلاوة والدسامة، لم يحمض مع طول الزمن ولم يفسد كلبن الدنيا، لأنه ليس من ضروع الأنعام بل من جبال من مسك وعنبر وكافور في الجنة، وأنهار من خمر لذة للشاربين طيبة الطعم والرائحة لا تفسد المزاج ولا تتغول على العقل كخمر الدنيا. كما أكرم سبحانه وتعالى المتقين من عباده في الجنة بأنهار من عسل مصفى غاية في الصفاء وحسن اللون والطعم والرائحة، ليس كعسل الدنيا الذي مصدره النحل، بل عسل إلهي رباني شاف من كل داء وغل وحسد وهم وفيروس ومرض، لم يخالطه شمع ولا فضلة نحل كعسل الدنيا. كما أعد سبحانه للمتقين ربهم أزواجا مطهرة في الجنة لا يتغوضن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يمرضن ولا يشخن، بل هن أبكار كلما جامعهن بعولتهن رجعن أبكارا عربا أطرابا ذوي كواعب وجمالا، وأقصد بذلك الحور العير مع رضوان من الله بنظره ونظراته ونظره وتكليمه لأولئك المتقين في الجنة. عباد الله، والله عنده حسن المآب. أكد سبحانه وتعالى أن من سعى للآخرة وترك شهوات الدنيا التي حرمها الله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، من ترك هذه الشهوات التي حرمها الله ثم تمسك بالشهوات التي حللها الله فإن له عند الله حسن المآب أفضل وأكثر من تلك الشهوات، مؤكدا سبحانه وتعالى ذلك من خلال تخصيص حسن المرجع عند الله لمن أقبلوا على الشهوات الدنيوية بما يرضي الله من تلك التي ذكرتها قبل قليل، مؤكدا سبحانه وذلك من خلال تقديم الخبر المقدم شبه الجملة عنده على المبتدأ المؤخر حسن المآب. ثم قال سبحانه وتعالى مؤكدا حسن المآب عنده لمن أقبلوا على الشهوات في الدنيا بما يرضي الله، الشهوات التي ذكرتها قبل قليل، قائلا: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولقد وضحتها قبل قليل. وأقصد أما قوله والله بصير بالعباد، لقد أكد سبحانه وتعالى ما تفرد به وهو لفظ الخبر بصير الذي جاء خبرا للفظ الجلالة الله بصيغة المبالغة، أي إنه لا تخفى عليه خافية، بصير بالعباد في كل زمان ومكان من خلال الباء الظرفية الزمانية المكانية بالعباد. وبالتالي أيها العباد، ما فعلتم من خير يعلمه الله فيثيبكم عليه، وما فعلتم من شر يعلمه الله فيهلككم به في الدنيا ثم يعذبكم به في الآخرة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين هنا اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أمدح، الذين يقولون بصورة مستمرة متجددة ربنا. وقلت في السابق أصلها يا ربنا، فلما حذفت ياء النداء أصبح اللفظ المنادى ربنا. لماذا حذفوا أولئك ياء النداء؟ للدلالة على قربهم من ربهم وقرب ربهم منا. عندما تقول يا ربنا استغرقت زمنا في نطق ياء النداء مع المد فيها، لكنك عندما تقول ربنا يدل على القرب، قربك من الله وقرب الله منك سبحانه وتعالى. ويقولون ربنا ولم يقولوا إلهنا، لأن لفظ الربوبية هو لفظ العطاء والكرم الإلهي لعباده دون مقابل. إننا آمنا، مؤكدين ذلك، إننا آمنا بك يا ربنا دون سواك، ووحدناك، مؤكدين ذلك بإن التوكيدية، فاغفر لنا، فاغفر لنا. اغفر هنا فعل أمر خرج عن التكليف والأمر إلى التضرع والتوسل والرجاء، لأنه صادر من العباد إلى رب العباد، صادر من جهة دنيا إلى جهة عليا إلى رب العالمين. فاغفر لنا، اللام هنا لام التخصيص، ذنوبنا، وماذا أيضا؟ وقنا، نجنا من عذاب النار، نجنا من حميم النار وجحيمها وسلاسل العذاب فيها بالأغلال والسلاسل وطعامها الذي هو من ضريع وطعامها الذي هو من زقوم، عافانا الله وإياكم من عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أي أمدح الصابرين على ما كلفهم الله به في هذه الدنيا على البأساء والضراء، والصادقين في إيمانهم وعند لقاء ربهم، والمطيعين الله في الشدة والرخاء، والمنفقين لأموالهم في وجوه الخير التي يحبها الله، والمستغفرين بالأسحار أي وقت السحر قبيل طلوع الفجر. هؤلاء جميعا هم أحباب الله، يكرمهم الله ويحقق لهم ما يحبون. وأركز هنا ولاحظوا أن جميع ما ذكره الله إنما جاء بصيغة اسم الفاعل، الصابرين بصورة مستمرة متجددة، والصادقين بصورة مستمرة متجددة من الثلاثي اسم فاعل من الثلاثي صدقة، والقانطين أي العابدين المطيعين الله بصورة مستمرة متجددة باعتبار القانطين اسم فاعل من الثلاثي قنطة، والمنفقين اسم فاعل من غير الثلاثي أي المنفقين باستمرار في كل زمان ومكان مما أكرمهم الله به من مال في وجوه الخير، والمستغفرين بالأسحار. نركز على قوله والمستغفرين، المستغفرين اسم فاعل من غير الثلاثي استغفر يستغفر مستغفر، أي الذين يستغفرون الله بصورة مستمرة متجددة وقت السحر قبيل طلوع الفجر. يستغفرون الله لماذا؟ للدعاء، إن الله يتقبل الدعاء من عباده بصورة لا ترد للمستغفرين الله وقت السحر، أي قبيل طلوع الفجر، وللساجدين أثناء السجود. فركزوا على هذين الزمنين لطلب ما تحبون من الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي بيّن وأعلم سبحانه وتعالى انفراده بالوحدانية دون سواه، مؤكدا ذلك بلفظ شهد. شهد هنا تورية بلاغية، أي لفظ له معنيان. المعنى القريب هو الشهادة، أي أنه شهد، والمعنى البعيد بأنه أعلم عباده أنه لا إله إلا هو، مؤكدا ذلك بأن التوكيدية ثم بلاء النافية للجنس ثم بخبرها المحذوف الذي تقديره موجود. وبالتالي الآية أصلها والله أعلم شهد الله أنه لا إله موجود إلا هو، كما أفاد لفظ إلا هنا الحصر والقصر، أي قصر سبحانه وتعالى الوحدانية على ذاته دون سواه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم أيضا شهدوا بوحدانيته وبدلائل خلقه وبديع صنعه، قائما بالقسط، قائما أي مقيما للعدل بما يرضي العباد دون تفريق بين عباده الصالحين، مؤكدا ذلك باسم الفاعل قائما من الثلاثي قام، قائما بالقسط أي بالعدل في كل زمان ومكان في دنياه في كرته الأرضية التي أكرمنا بها. لا إله إلا هو، لا معبود في هذه الكرة الأرضية إلا هو، أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بلا النافية للجنس وخبرها المحذوف لا إله موجود إلا هو، ثم بالقصر والحصر للألوهية على ذاته دون سواه من خلال إلا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إلا هو العزيز. جاء هو هنا تعود على الله سبحانه وتعالى، وهي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. خبره العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، أي الغالب الذي لا يغلبه أحد. الحكيم الخبر الثاني للمبتدأ، هو بمعنى أنه المدبر لشؤون عباده كل حسب ما يستحق. وجاء الخبر خبر المبتدأ الأول العزيز صيغة مبالغة على زنة الفعيل، وجاء الخبر الثاني الحكيم صيغة مبالغة على زنة الفعيل. إن الدين عند الله الإسلام، أكد سبحانه وتعالى أن الدين المقبول عند الله والشرع المقبول عند الله هو الإسلام، لا يقبل الله دينا آخر سوى الإسلام، أكد سبحانه وتعالى ذلك بإن ثم بالقصر والحصر، حيث قصر الدين المحبوب عند الله على الإسلام، ثم بالتخصيص إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، حيث قدم الخبر المقدم عند الله على المبتدأ المؤخر الإسلام. تصح الآية إن الدين الإسلام عند الله، لكن الله أراد أن يخصص أن الإسلام المقبول عنده هو الدين الذي جاء به الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ما اختلف أهل الكتاب في أمر الإسلام ونبوة محمد عليه السلام إلا بعد أن علموا بالحجج النيرة والآيات الباهرة التي تدل على أن الإسلام هو من عند الله وهو الدين الحق. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا قصر وحصر، قصر سبحانه وتعالى اختلاف أهل الكتاب على ما جاء به محمد من خلال القصر من بعد ما جاءهم العلم. وجاءهم العلم هنا تخصيص، حيث خصص سبحانه وتعالى العلم المدعوم بالآيات والحجج الباهرة، خصه على إثبات نبوة محمد سبحانه وتعالى، حيث كان أهل الكتاب يعرفون ذلك لكنهم كفروا بذلك استكبارا وعنادا، فكانوا ممن ضل عن ذلك العلم بغيا بينهم، أي حسدا كائنا بينهم، حملهم على حب الرئاسة في الدنيا دون أن تكون للمسلمين، مؤكدا سبحانه وتعالى ذلك بالمفعول لأجله بغيا. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يوجد هنا شرط غرضه الوعد والوعيد لمن يكفر بآيات الله، لأن الله سريع الحساب لأولئك الكافرين بآيات الله. أكد سبحانه وتعالى ذلك بمن الشرطية، ومن يكفر، ثم بفعل الشرط يكفر بآيات الله في كل زمان ومكان، باعتبار الباء هنا ظرفية زمانية مكانية. ولاحظوا أن سبحانه وتعالى قد قال بآيات الله بإسناد الآيات لله للترهيب بذكر اسم الله، ولإسناد الآيات إلى الله لأنه هو التي أنزلها أو نزلها بمعنى أدق بالتشديد للزاي، وليست كما زعم الكفار والمشركون والمنافقون من أهل مكة بأنها من عند محمد. ومن يكفر بآيات الله في كل زمان ومكان، جواب الشرط ما هو؟ فإن الله سريع الحساب، لا يؤخر حساب أولئك الكفار إلى الآخرة، بل يعذبهم في الدنيا بالهم والغم والمرض والفيروسات والفقر والقلق والخوف والرعب والفزع، ثم في الآخرة بالحميم والجحيم والعذاب بالسلاسل والأغلال في نار جهنم، أكلهم من زقوم ومن ضريع، وشرابهم من حميم ومن صديد، أي من جروح أهل النار. والله فإن الله سريع الحساب، أكد سبحانه وتعالى ذلك بإن، ثم بخبرها الذي جاء صيغة مبالغة، سريع على زنة فعيل، أي لا يؤخر عذابه لأولئك الذين كفروا بآياته. عباد الله، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أي إن جادلوك يا محمد، أي إن جادلك أهل الكتاب والكفار والمشركون والمنافقون في شأن الدين، فقل لهم أنا عبد الله قد استسلمت بكليتي لله وأخلصت عبادتي لله دون سواه، فقل أسلمت وجهي لله. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بإن الشرطية وبفعل الشرط حيجوك، ثم بجواب الشرط فقل، أمر غرضه البيان والتبيين لمحمد كيف يقحمهم بإجابة من الله، فقل أسلمت وجهي لله، مؤكدا ذلك سبحانه وتعالى بالمجاز المرسل الذي علاقته الجزئية في كلمة وجهي. لم يقصد الله سبحانه وتعالى بكلمة وجهي الوجه فقط، إنما أراد بكلمة وجهي أي أسلمت كليتي، أسلمت جسمي كله ونفسي وروحي لله. اللام هنا لام التخصيص والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. ومن اتبعني، أي أسلمت وجهي لله أنا وأتباعي من المسلمين على ملة الإسلام، ونحن مستسلمون منقادون لأمر الله دون سواه. وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين، أي قل يا محمد للذين أوتوا الكتاب، أي لأهل الكتاب، والأميين المقصود بهم كناية عن الوثنيين من العرب، قل أمر غرضه النصح والإرشاد وبيان ما يجب على محمد أن يفهم به أولئك الوثنيين وأولئك من أهل الكتاب الذين كفروا وشكوا برسالته. أأسلمتم؟ أي هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم بعد أن أكرمكم الله بالبينات التي توجب عليكم الإسلام؟ أأسلمتم؟ الاستفهام هنا غرضه التوبيخ والتنديد لأولئك الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب ومن الوثنيين العرب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي إن أسلموا كما أسلمتم أيها المسلمون فقد نفعوا أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور، مؤكدا سبحانه وتعالى ذلك بإن الشرطية، فإن وبفعل الشرط أسلموا وبجواب الشرط فقد اهتدوا، ولقد أكد سبحانه جواب الشرط بقد التوكيدية التحقيقية، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي إن أعرض أولئك الوثنيون من العرب ومن أهل وأعرض أولئك من أهل الكتاب على أن يسلموا بما جئت به يا محمد فلن يضرك ذلك شيئا، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا كلام الله، أكد سبحانه وتعالى ذلك بإن الشرطية وبفعل الشرط تولوا، ثم بجواب الشرط فإنما عليك البلاغ. لا تحزن يا محمد من عدم إسلام الوثنيين العرب وأهل الكتاب، لا تحزن، إنما عليك البلاغ، أنت مكلف بتبليغهم فحسب فقط. والغرض من هذا الشرط هو تسلية محمد والتخفيف عنه لما كفر أهل مكة من الكفار والمشركين والمنافقين به، ولما أعرض أهل الكتاب عن دعوته، مؤكدا سبحانه وتعالى ذلك بإن الشرطية ثم بفعل الشرط ثم بجواب الشرط فإنما عليك البلاغ. ولقد جاء جواب الشرط مؤكدا بإنما التي أفادت الحصر والقصر، أي لا تحزن يا محمد، إنما عليك أن تبلغهم بوجود الله وتوحيده والإيمان على دين الإسلام فقط، واترك الباقي لله. كما أكد سبحانه وتعالى ذلك من خلال تخصيص البلاغ لمحمد ثم ترك ما بعد التبليغ إلى الله، من خلال تقديم الخبر المقدم عليك على المبتدأ المؤخر البلاغ. والله بصير بالعباد، أي الله يعلم ما يفعل العباد في كل زمان ومكان فيجازيهم على ما فعلوا، مؤكدا سبحانه وتعالى ذلك بخبر بلفظ الجلالة الله الذي وقع مبتدأ أن مرفوعا على التعظيم، ثم بخبره بصير الذي جاء صيغة مبالغة على زنة فعيل، أي بصر الله ليس له حدود زمانية ولا مكانية، فهو يبصر العباد من فوق سبع سماوات، لا يعيق بصره شيء، فيعلم ما نفعل فيجازينا على ما نفعل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أكد سبحانه وتعالى أن الذين يقتلون أنبياء الله بغير سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوا إلى توحيد الله وهم من أهل الكتاب، الذين قتلوا زكريا وابنه يحيى وقتلوا أنبياء الله، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أي يأمرون بالخير، فبشرهم بعذاب أليم. أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بإن الذين يكفرون بصورة مستمرة متجددة بآيات الله في كل زمان ومكان باعتبار البعث ظرفية زمنية مكانية، ويقتلون بصورة مستمرة متجددة النبيين بغير حق في كل زمان ومكان، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل بين الناس بصورة مستمرة متجددة في كل زمان ومكان، خبر إن فبشرهم بعذاب أليم. أخبرهم يا محمد، أمر غرضه التكليف، يكلف محمد بأن يبشرهم، والأمر هنا غرضه الوعيد والتهديد بعذاب أليم موجع مهين في الدنيا ثم بالآخرة، بعذاب أليم، بعذاب، الباء هنا ظرفية زمانية مكانية، بعذاب أليم في الدنيا في كل زمان ومكان تواجدوا فيه أولا ثم في الآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي أولئك من الوثنيين العرب ومن الكفار والمشركين والمنافقين، من كفار ومشركي ومنافقي مكة ومن أهل الكتاب، حبطت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات ولم يبقى لها أثر في الدارين، بل بقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم عذاب الله. أكد سبحانه وتعالى ذلك بما النافية الحجازية التي بمعنى ليس، أي وليس لهم من ناصرين. تصح الآية وما لهم ناصرون، لكن الله أراد أن يؤكد أن الكفار والمشركين والمنافقين والذين كانوا يقتلون النبيين والذين يكفرون بآيات الله والذين كانوا يقتلون الذين يأمرون بالعدل، ما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم عذاب الله. فجاء سبحانه وتعالى بمن الزائدة للتأكيد على أنهم لا ناصر لهم يوم القيامة من عذاب الله، فصارت الآية وما لهم من ناصرين، ما نافية حجازية، ولهم شبه الجملة خبر مقدم لما النافية الحجازية، ومن زائدة، وناصرين اسم عفوا، وناصرين اسم ما النافية الحجازية، مجرور لفظا بمن الزائدة مرفوع محلا. عباد الله عفوا، عباد الله، أكتفي بهذا القدر سائلا الحق سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من الشهوات الدنيوية ما أحب لنا وما حلل لنا من النساء الصالحات والبنين المتقين الله، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي نخرج منها الصدقات والزكاة لله دون من أو أذى، وأن يهب لنا الخيل الأصيلة التي لا نفاخر الناس بها والتي ندافع بها عن دين الله، وأن يكرمنا بالأنعام فنخرج منها الصدقات والزكاة لوجه الله، وأن يكرمنا بالحرث أي بالزرع الذي ليس فيه إضرار بآكليه، أي بالزرع الذي لا نبتغي من ورائه الربح الكثير من خلال الهرمونات الضارة بآكليها. وأؤكد مرة أخرى أيها المزارعون الكرام، اتقوا الله فيما تزرعون وفيما تضعون من هرمونات ضارة في مزروعاتكم تضر آكليها، إنكم محاسبون على ذلك يوم القيامة، كما أسأل الله أن يجعل لنا ولكم حسن المآب وأن يكرمنا بتقوى فنفوز بجنات تجري من تحتها الأنهار وبأزواج مطهرة من الحور العين ورضوان من الله، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يجعلنا من الصابرين الصادقين القانطين المنفقين المستغفرين الله بالأسحار، وأن يهدينا إلى توحيده كما وحده الملائكة وأولو العلم، وأن يجعلنا نموت على دين الإسلام، وأن يجعلنا من الفائزين من يوم الحساب، وأن يجعلنا من الذين أسلموا وجوههم لله متقين الله سبحانه وتعالى، مؤمنين بآياته، آمرين بالعدل بين الناس، وأن يتقبل أعمالنا في الدنيا فيثيبنا عليها في الآخرة، وأن يجعل لنا من لدنه ناصرين يدافعون عنا ويشفعون لنا يوم الحساب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.